بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح كتاب التذكرة لابن جماعة الكناني، ولعل هذا هو المجلس الأخير من شرح هذا المتن النافع في آداب العالم والمتعلم. ولا زال الحديث موصولا حول الآداب المتعلقة بآلة العلم وهي الكتب. وصلنا إلى الأدب الخامس. قال المصنف رحمه الله: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب. هنا أشار إلى بعض الآداب المتعلقة بالنسخ، فبدأ بأن يكون الإنسان على طهارة ومستقبل القبلة، وهذه يعني من الآداب العامة التي يعني لم يرد فيها دليل خاص، إلا أنهم يذكرونها في قراءة القرآن وقراءة الحديث والانشغال بالعلم. وأشار إلى أنه يبدأ كتابته بالبسملة، وإذا كان الكتاب صاحب الكتاب الأصلي لم يذكر الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة، فإنه يكتب البسملة ويضيف إليها أيضا الحمد والصلاة على النبي. قال: وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا، ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب، ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني، ففي ذلك فوائد كثيرة. هنا أشار من الآداب إلى أنه يبين المكان الذي وصل إليه، وهذا يعني خاصة في الأجزاء الحديثية أو المجلدات في السابق، يعني مثلا نسخ كتاب في 30 ورقة ولم يكمله، فيكتب في نهاية هذه الأوراق أنه وصل إلى الجزء الخامس أو وصل إلى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث. ولو يعني اطلعتم على المجلدات الموجودة اليوم من الشروحات في الحديث وفي الفقه ستجدون هذا الأمر، أن صاحب المؤلف يعني المؤلف يقول انتهى المجلد الخامس ويليه المجلد السادس. قال: وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك، يعني من الآداب أن يعظم الله عز وجل. قال العلماء: الأفضل أن يستخدم ما جاء في كتاب الله عز وجل من لفظ تعالى وسبحانه، وله أن يستخدم غيرها، فكل نوع من أنواع العبارات لها يعني ترداد أو لفظ خاص، يعني لفظ الجلالة ماذا نقول عنده، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عنده، الصحابة ماذا نقول عندهم، العلماء ماذا نقول عندهم، هذا كله يذكرونه في آداب النسخ والكتابة. قال: وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة عليه والسلام، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا. هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأكمل أن يجمع بين الأمرين، بين الصلاة والسلام، ويجوز أن يفرد الصلاة ويجوز أن يفرد السلام، يعني يجوز يقول صلى الله عليه ويجوز أن يقول عليه السلام، والأفضل أن يجمع بين الاثنين، بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوارد في القرآن. وذكر أيضا أنه حينما يكتبها بالقلم يردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان. قال: وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وفيه بحث يطول هاهنا، يعني في الخلاف في إفراد بعضها البعض، يعني هل يجوز أن يفرد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة. بعض الشافعية يكرهون هذا الأمر. قال: ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين، فيكتب صلى عليه أو صلى الله عليه أو صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مختصرات، يعني يكتبون صاد أو صل أو صلم، فهذه مختصرات لا تجوز، لأن الإنسان يحرم نفسه الأجر، وربما الكاتب يعرف هذا الاختصار فيأتي من بعده ولا يعرف هذا الاختصار فيحرم نفسه الأجر ويحرم غيره. ينبغي أن يكتبه كتابة كاملة صلى الله عليه وسلم، ولا يختصر بصاد ولا صلع ولا صلعم ولا غيرها من العبارات، هذه مكروهة كلها، وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة، ولا يصح شيء يعني من الأحاديث إلا أن الآية دليل أنه يعني يذكرها كاملة ويجمع بين الصلاة والسلام. قال: وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم، وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام. فذكر أن الإنسان إذا مر على ذكر الصحابة يترضى، يقول رضي الله عنهم، وإذا كان الصحابي مع والده يترضى عن الاثنين رضي الله عنهما، وإذا كان أحد العلماء فإنه يقول رحمه الله. وهذا يعني اصطلاح، هل يجوز أن يقال لغير الصحابة رضي الله عنه؟ يجوز، لكن ليس على سبيل الدوام وإنما أحيانا. أما الصفة الغالبة الثابتة فإنها تستخدم للصحابة، أما غير الصحابة فالأصل الترحم. قال: السادس: ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه، وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل. وقال بعضهم: اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. هنا من آداب الكتابة، كتابة الحديث وكتابة العلم، أن الإنسان لا يرقق الخط وإنما يكتب بخط واضح، يكتب بخط واضح. لماذا؟ لأنه يعني يحتاج إليه أحوج ما يكون إليه، كما قال بعض السلف: فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني لو كتب بخط صغير وخط رقيق لما يكبر يلبس النظارة أو يضعف عند النظر لا يستطيع أن يقرأ ما كتبه في هذه الأيام كتابة دقيقة، أو أنه يحتاج إلى هذه الفائدة فيجد عدم الوضوح في الخط. فهم العلماء يدعون إلى أن الإنسان يكبر الخط ويوضح الخط، ويعني كان يقوله مثل هذه العبارة: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، يعني يكتب مرة واحدة على ظن أنه لا يجد مرة ثانية الكتاب الذي سينسخ منه أو هذه الأحاديث التي سيكتب منها. وأيضا ذكروا أنه يعني ينفعك وقت حاجتك، ويقصدون وقت ضعف البصر وكبر السن. قال: وقد يقصد بعض السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل، وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. السفارة على وزن السيارة، يعني الذين يسافرون في الطرق. فهنا ذكر أن البعض يعني يكتب بالخط الرقيق الدقيق حتى يقلل عدد الأوراق، حتى يقلل عدد الأوراق، وهذا يخفف عليه في الحمل وفي الإيجار. في الإيجار كيف هذا؟ طبعا كان في السابق عندهم الرحلة في طلب العلم، الذي عنده كتب كبيرة كثيرة يريد أن يسافر مثلا من بغداد إلى مكة، يحتاج أن يؤجر دواب يسمى كراء، فإذا كانت الكتب كثيرة كلفه أجر أكثر، أجر يعني نقل هذه الكتب من بغداد إلى مكة على سبيل المثال. فبعضهم ماذا يفعل؟ يرقق ويصغر الخط حتى يكتب في الورقة أكثر، يعني إذا كبر الإنسان الخط يمكن يكتب في الورقة الواحدة 20 سطر، هو لا، يرقق زيادة حتى يكتب في الورقة الواحدة 40 سطر، فتقل عدد الأوراق، وعلى إثره يقل عليه ما يحمله في السفر وما يدفعه في مقابل النقل. قال: والكتابة بالحبر أولى من المداد، لأنه أثبت. قالوا: ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري، ولا رخوا فيسرع إليه الحفاء. قال بعضهم: إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها. هنا يعني أشار إلى نوع الحبر الذي يستخدمه. قال: يستخدم الحبر أولى من المداد. المداد هو القلم السائل، الحبر هو الجاف، فقال يستخدم الجاف بدل السائل. لماذا؟ قال: لأن السائل ممكن يتندى أو يأتي عليه الرطوبة كما هو معروف. وذكر يعني الصفات في القلم، أن القلم يعني يطيل جلفته، يعني يقص بطريقة تكون الكتابة بالقلم عريضة، ولا تكون الكتابة بالقلم يعني رقيقة كما هو يعني الآن، وهذا يمكن يطبق على القلم الرصاص أكثر من غيره من الأقلام. فهي إشارة إلى أنه يستخدم القلم الجاف والقلم الواضح أكثر من غيره من الأقلام. قال: ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق خاصة، ولا تستعمل في غير ذلك، وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والأبنوس الصلب الصقل. هنا أشار إلى نوعيات الأقلام التي تستخدم، وأشار إلى السكين. طبعا كان طالب العلم يستخدم السكين في أمرين: في البراية يبري القلم الرصاص، وفي الكشط، الكشط على الجلود، كانت الأوراق عندهم من الجلود، إذا أراد أن يمسح بعضهم يكشط على الكلمة بالسكين. وأيضا كانوا يفعلون شيء، أن الجلد يكشط عليه حتى يكون لامعا فتكون الكتابة عليه واضحة، وهذا يستخدمون فيه السكين. قال: السابع: إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ، فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيف. هنا أشار إلى تصحيح النسخة والمقابلة على أصل الشيخ. هذه طريقتهم بالسابق، أن الطالب يراجع الكتاب يصحح فيه الأخطاء، يحاول أن مرة ثانية بعد مجلس السماع يقرأ على الشيخ ويصحح الأخطاء الموجودة في الكتاب. فذكر من ضمن الأشياء أنه يضبط الكلمات بالشكل، يعني يجعل عليها الضمة والفتحة والكسرة حتى لا تختلط. وطبعا بعض العلماء قال يعني في بعض الأمور تحتاج إلى تشكيل، يعني مثل المشدد والمنون والممنوع من الصرف، قالوا هذه أهم الأشياء التي ينبغي حينما يكتب الإنسان أن يحرص على تشكيلها. قال: وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، مثل أن يكون في المتن اسمه حريز فيقول في الحاشية: هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي، أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين راءين مهملتين وشبه ذلك. هنا أشار إلى وضع الحواشي. طبعا في الزمن السابق كانت الحواشي تختلف، اليوم الحواشي نحن نضعها في الأسفل، هم في الزمن السابق كانوا يجعلون الحواشي على اليمين وعلى الشمال. فالكلمات التي تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل فإنهم يبينون هذه الكلمة، ومثل يعني بكلمة حريز أو حريز، يعني ضبط هذه الكلمة كيف تضبط، فيكتب مثلا يقول بالحاء المهملة. طبعا هم لم يقولون المهملة يعني من غير نقاط، المهملة التي ليس فيها نقاط، والمعجمة هي التي فيها النقاط، وإذا قالوا المثلثة يعني ثلاثة نقاط، وإذا قالوا رأسيتين يعني نقطتان، وهذه كلها مصطلحات عند المتقدمين في ضبط الكلمات. قال: وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، يعني الحروف التي فيها نقط مثل الزاي الشين يجعل عليها النقاط خلاص تعرف. وأما المهملة الكلمات يعني التي ليس فيها نقاط، قال: فمنهم من يجعل الإهمال علامة خلاص، يعني إذا ما فيها نقاط تعرف، مثلا إحنا عندنا الشين ثلاث نقاط فوقها نعرف أنها شين، لو ما فيها نقاط تتحول إلى ماذا؟ سين. فقال الإهمال علامة. قال: ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط، يعني السين يجعل النقاط تحتها عكس الشين، الشين نقاط فوقها، هو يجعل في السين النقاط تحت حتى يبين أن هذه سين وليست شين. أو حكاية المثل، يعني يكتب تحتها سين صغيرة مثلها، أو بشكلة صغيرة كالهلال، يعني يجعل علامة فوقها علامة صغيرة مثل الهلال، مثل قلامة الظفر والهلال صغيرة. قال: وغير ذلك. قال: وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صح صغيرة، ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة، ويكتب في الحاشية صوابه إن كان يتحققه، وإلا فليعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها، فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زاد تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. هذه من طرائق العلماء في تصحيح الكلمات أو في الشك في الكلمات، يعني إذا كان عندنا كلمة في السياق القارئ لو قرأها يظن أن هناك خطأ، فهو يضع فوق هذه الكلمة صح، أن هذه صحيحة وليست خطأ. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا الغزالي، يعني هذا الإمام الشافعي، اسمه محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي. الآن القارئ اللي ما يعرف اسم الغزالي لما يشوف محمد ابن محمد ابن محمد ماذا يظن؟ أنه تكرار صح؟ فيأتي هو يضع فوقها صح، يعني هذه ليست خطأ، اسمه هكذا لدفع التوهم فيكتب فوقها صح. والاستخدام الثاني الصاد، يستخدمون صاد صغيرة في الشيء المشكوك عليه، يعني المصنف أو الكاتب لو شك في شيء يجعل عليها صاد صغيرة حتى يرجع إليها بعد ذلك، فإذا تأكد أنها صحيحة يكتب يكمل الصاد ويجعلها ماذا؟ صحة. فصح هذه لتأكيد الكلمات المشكوك فيها، وصاد للكلمات التي لا زال الشك فيها. قال: وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا. يعني إذا كان في السياق في الجملة كلمة زائدة من النساخ يكتب عليها لا، يعني لا تثبت هذه الزيادة. وأن يضرب عليها، الضرب عليها يجعل عليها خط مائل، خط مائل على الكلمة. اليوم البعض يحط يعني الخط، خط الضرب، وفي السابق فقط يجعلون على الكلمة خط مائل. وإن كان أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر، فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى. يعني الإنسان يقرأ كتاب أو ينسخ يجد جملة من أول السطر إلى آخر السطر زيادة لا تثبت في هذا الكتاب. قالوا: ماذا يفعل؟ يكتب في البداية لا وفي النهاية إلى، يعني أن الكلام لا يثبت من هنا إلى هنا، يعني جميع هذا السطر غير ثابت وإنما هو من الزيادة على الكتاب. قال: ومعناه من هنا ساقط إلى هنا. وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق. يعني بعض الناس يشطب، الآن عندنا الشطب يمسح كامل، هم لا، يجعلون خط واحد عشان يعرف ما هو الشيء الذي ضرب عليه. قال: ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية، يعني على الكلمات نقط ليدل أن هذه زائدة ولا تثبت. قال: وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها. يعني لو واحد أخطأ بدل ما يكتب محمد وحدة كتب محمد محمد، ماذا يفعل؟ يشطب على الثانية. قال: في موضعها، إلا إذا كانت الأولى في آخر السطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف. هنا أيضا ذكر مسألة الحذف، كيف نحذف؟ يعني الآن أنا عندي كتبت محمد محمد كررت الكلمة، الأصل أني أشطب على ماذا؟ الثانية، صح؟ حتى يكون الكلام مستقيما. طيب لو كان هناك إضافة، لو كانت إضافة، الآن لو قلنا محمد محمد أنا أشطب على الثانية حتى يكون الكلام مستقيما، لو في إضافة مثلا محمد محمد رسول الله، الإضافة رسول الله، أشطب أي واحدة، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. لماذا؟ لأن الثانية تكون مع الإضافة حتى يكون الكلام ماذا؟ مستقيما. قال: الثامن إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء، علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج. يعني إذا يريد يكتب فائدة أو خطأ أو تفسير كلمة في اللغة أو تخريج حديث، يخرج خط صغير من بين السطر ويجعله إما على اليمين أو على الشمال. وين سيكتب الحاشية؟ إذا على اليمين يجعل سهم صغير متوجه إلى اليمين، وإذا الحاشية سيكتبها على اليسار يخرج سهم صغير ويجعله في جهة اليسار. قال: علم له في موضعي بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج، وجهة اليمين أولى إن أمكن، لأن الغالب في الحواشي يجعلونها على اليمين، ثم يكتب التخريج من محاذات العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها. كيف يكتبون الحواشي؟ الحواشي تكتب من اليمين إلى الشمال، وتكتب يعني من جهة الأسفل إلى الأعلى. يعني الآن الكتابة، الآن عندكم في المذكرة كتابة طولية، صح؟ هم يكتبون كتابة عرضية عكس هذه الكتابة وتكون في الجانب، يعني يا أما في الجانب اليمين أو في الجانب الشمال. طبعا لماذا يفعلون ذلك؟ حتى يستغلوا كل مكان موجود في الورقة. وكانت طريقتهم أنهم يكتبون في وسط الورقة ويجعلون في أطراف الورقة فراغات حتى يكتبوا فيها هذه الحواشي. قال ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها. قال وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها، يعني ينظر كم حاشية سيحتاج حتى يقدر من أين يبدأ الكلام. ربما الحاشية التي سيضعها ربما 4 أسطر، هذا سيأخذ حيز كبير، فيقدر من أين يبدأ الكلام. فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة، إن كان التخريج عن يمينها وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها. قال ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة حتى لا يختلط المتن بالحاشية، ما يختلط الكلام الأصلي بالحواشي والزوائد، بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمرات، ثم يكتب في آخر التخريج صح. وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام، يعني لما يكتب الحاشية على اليمين أو على الشمال أيضا يكتبون عليها صح، يعني هذا من كلام من زاد هذه الحاشية. الحاشية مثل ما ذكرنا تفسير كلمة في اللغة، زيادة فائدة، تخريج حديث أو غيرها من الفوائد اللي كان العلماء يفعلونها. وهذا لماذا يفعل؟ لأن العلم يتجدد، العلم يتجدد، يعني العالم يكتب الكتاب الآن بعد فترة ممكن تظهر له فوائد إضافية، ماذا يفعل فيها؟ هل يشطب المتن؟ هل يعيد الكتابة من جديد؟ لا، كان يكتب في الحواشي. وأنتم يعني لو أردتم أن يعني تلقوا نظرة على هذه التطبيقات افتحوا يعني الطبعة الملكية لصحيح البخاري، الطبعة السلطانية لصحيح البخاري، الكتب الستة مطبوعة الطبعة السلطانية، بس تفتحونها ترون هذه العلامات. قال التاسع لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في آخره صحة، فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها، يعني يبين نوع الإضافة، هل هي فائدة هل هي حاشية. بعضهم يكتب فائدة لغوية، فائدة فقهية، فائدة عقدية، فائدة في ضبط الكلمة، فيبينون ما هي نوع الحواشي التي تضاف. قال ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضيعها على طالبها. يعني بعض الناس يكثر من الحواشي كثرة فاحشة، كل يعني جزء من الكتاب عليه تعليقات وحواشي، وهذا يفسد الكتاب. ينبغي أن تكون فقط الكتابة للحواشي المهمة. قال ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا، يعني الأفضل أن يكتب في الأطراف في اليمين والشمال، ما يكتب في وسط الكلام في الفراغات حتى لا يختلط الكلام. وذكر أن بعضهم يكتب تحت الكلام يعني بين السطرين يكتب بالخط الأحمر، وهذا يسمونه الإحمرار، وهذا مستخدم عند علماء شنقيط أنهم يكتبون تحت السطر بالحمرة. قال العاشر لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، يعني استخدام الألوان المختلفة. في السابق كانوا يميزون باللون الأحمر، يكتب العنوان، يكتب الفصول، عنوان المبحث، عنوان المطلب بالأحمر والباقي بالأسود. قال وكذلك لا بأس بالرمز على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، يعني في الزمن السابق إذا أرادوا تمييز بعض الأسماء يكتبها بلون مختلف، مذهب، يكتب مذهب الحنفي بلون مختلف، الإمام مالك بلون مختلف، التقاسيم يكتبها بلون مختلف. اليوم نحن عندنا أمور أخرى، إما بالألوان أو الهايلايت أو غيرها، يعني تمييزا للكلمات المميزة. قال: ومتى فعل ذلك بيّن اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها. يعني لابد أن يذكر في المقدمة أنه سيجعل الرموز باللون الأحمر، سيجعل العناوين باللون الأحمر، وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار. قال: فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة، أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم، يكتب بخط غليظ، وطول المشق واتحاده في السطر، يعني يجعل عليه مد، يمد الحروف ونحو ذلك، ليسهل الوقوف عليه عند قصده. القصد أن يميزه إما بلون، إما بتغليظ القلم، إما بمد بعض الكلمات. اليوم تمد، يعني حتى في الكمبيوتر في إمكانية مد الكلمات. قال: وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة، دارة يعني دائرة. في السابق ما كانوا يستخدمون علامات الترقيم، اليوم كيف نفصل بين الكلام؟ بالفاصلة. في السابق ما كانوا يستخدمون الفاصلة، يجعلون بدال الفاصلة دائرة صغيرة، أو ترجمة، يكتب ترجمة، أو قلم غليظ. يعني كيف نفرق بين العبارات والجمل؟ إما يستخدمون دائرة أو كلمة، أو أن يكتب بخط غليظ أو بلون مخالف. قال: ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة، لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. قال: الحادي عشر: قالوا: الضرب أولى من الحك، لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع. يعني إذا وجدت كلمة خطأ ماذا يفعل؟ هل يجعل عليها خط عمودي، أو أن يأتي بالسكين ويشطب الكلمة؟ فقال وضع الضرب أن يجعل عليها خط ملتوي، قال هذا أفضل. قال لماذا؟ قال لأن حذفها بالسكين يورد الشك في نفس القارئ، يقول ماذا كان مكتوبا هنا، ما هي الكلمة التي حذفت. وقال أيضا هذا يضيع الوقت. قال: وفعله أخطر، فربما ثقب الورق، يعني بالسكين، وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى، يعني إذا كان الشيء يسير جدا. قال: وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول والثاني إلى آخره، فيعين عدده. يعني هذا يبين أين وصل في القراءة على الشيخ. يعني الآن أنتم يعني تدرسون هذا المتن، إذا انتهينا من الدرس الأول موضع الانتهاء تكتبون ملاحظة: انتهى الدرس الموضع عند هذه الفقرة. فكانوا يفعلون ذلك، يكتبون بلغ، يعني هذا الموضع الذي بلغوه. بعضهم يكتب وصل، بلغ، بلغت، وصلت، انتهى في الدرس الأول عند هذا الموضع. قال الخطيب: فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاته الساج وغيره من الخشب ويتقي التتريب. هنا أشار إلى يعني طريقة بعضهم في إصلاح الأوراق، يعني بعضهم كان حتى يصلح الورق من الجلود حتى يكون جيد يجعل عليه التراب، وبعضهم يستخدم أنواع من الخشب وينحت نحت جيد حتى يحافظ على الورق. طبعا كل هذا كان في وقت يعني كان في شح وصعوبة الحصول على الأوراق. اليوم نحن الآن في نعمة من الأوراق الصناعية الموجودة التي تغني عن كل هذه الأمور. قال الباب الخامس وهو الباب الأخير: في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب. يعني ذكر العلماء أن الطالب يحتاج إلى مدرسة يدرس فيها، وهذا كان منتشرا في الزمن السابق أن الأثرياء كانوا يبنون مدارس ويجعلون داخل المدرسة فصول ومسجد وسكن للطلاب، ويجعلون مدرسين ويكون لهم مرتبات، وحتى الطلاب لهم مرتبات في هذه المدارس. فهنا أشار إلى هذه المدارس وما هي الآداب التي يتحلى بها في هذه المدارس. قال: وهو 11 نوعا. الأول: أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره. هذا الأدب الأول. قال: يختار المدارس التي أصحابها أصحاب ورع وخوف من الله عز وجل، حتى يكون المعلوم يقصد المرتب، الراتب يكون من حلال. وذكر أن الإنسان مثل ما يتحرى في يعني طيب المأكل وطيب الملبس، يتحرى أيضا طيب المسكن. قال: ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف. يعني أشار إلى أنه إن لم يعلم حال من بنى المدرسة فإنه يبحث عن رجل صالح ورع يظن فيه أن ماله من الخير بنى فيه هذه المدرسة. وهذا الأدب كله متعلق بجانب الورع في اختيار المدرسة. قال الثاني: أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقرب المخلصين ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف البحاثين، حريصا على النفع مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر آدابه. هذا الأدب الثاني، أن الطالب إذا اختار مدرسة يختار المدارس التي يكون فيها المدرس مؤهلا، فيه أهلية علمية وفيه أخلاق وفيه حرص على الطلاب، أنه يشجع الطلاب ويرغبهم في التحصيل ويرغبهم في البحث وينهر اللعابين الذين لا يريدون العلم. قال: فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون. أشار إلى المعيد. المعيد كما أسلفنا هو الذي يعيد الدرس للطلاب، يكون نائب الشيخ. يعني الشيخ مثلا قاعد يشرح في النحو، قاعد يشرح باب الفاعل، في أشياء تحتاج إلى زيادة إيضاح. الشيخ بعد ما ينتهي من الدرس من الذي يوضحه للطلاب؟ المعيد الذي ينوب الشيخ في هذا الأمر، ويكون طبعا يعني صاحب فضل وأهلية ويكون من المميزين. ثم ذكر أنه ينبغي أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، لأن هذا يعني تسقط الحرمة، خاصة الشيخ يكون قليل الخلطة بالطلبة إلا في المواضع التي يحتاجها. قال: ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك، لأن المدرس والشيخ قدوة لهم، وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها، بالصحة ليكونوا في مطالعته على يقين، فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. هنا أشار إلى ما يكون عليه المدرس، يعني إلى جانب أوقات الدروس يجعل جلسات خاصة للطلاب للإجابة على الاستفسارات والأشياء التي تشكل عليهم. قال: وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط، إن كان يتناول معلومة الإعادة، لأنه متعين عليه ما دام معيدا، وإشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية. هنا ذكر أن المعيد لو كان عند طلاب من خارج المدرسة وعند طلاب من داخل المدرسة، ماذا يقدم؟ الطلاب الذين داخل المدرسة، لأنهم ضمن الشرط، ولأنه يحصل راتب في تدريس هؤلاء الطلاب. قال: وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزداد مما يستعين به ويشرح صدره، وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا سمي معيدا. يعني المعيد ينبغي أن يهتم بالطلاب وأن يراجع معهم المحفوظات، إلا قال إن لم يعين لذلك غيره. بعض المدارس كان فيها مدرس وفيها معيد وفيها مسمع، المسمع هو اللي يسمع ماذا؟ المحفوظات. فقال إذا لم يكن مسمع فالمعيد هو الذي يسمع للطلاب. طبعا هذه كلها شروط كانت موجودة في المدارس الوقفية في زمان المصنف، وفي هذا الزمان اليوم الأمور اختلفت وظهرت لدينا المدارس الأكاديمية. قال: وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو فصل على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه، وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. يعني ذكر أن صاحب المدرسة لو اشترط أن الطالب يحفظ في كل شهر جزء من القرآن، يقول المدرس والمعيد هو الذي يقرر النسبة، لأن الطلاب يتفاوتون في الحفظ ويتفاوتون في القدرات، فيعين لهم المدرس ما يناسبهم في جانب المحفوظ. قال: الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها، ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى. هنا ذكر أن الطالب والشيخ والمعيد وكل من يلتحق في المدرسة ينبغي أن يعرف شروط هذه المدرسة، حتى يعني يكون الراتب الذي يأخذه والنفقة عليه حلالا، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية. يعني بعض المدارس كانت تشترط في المدرس أن يكون حافظ القرآن وحافظ ألفية بن مالك وحافظ ألفية العراقي، وعندهم شروط صعبة لابد تتوفر في المدرس، فكان بعض المدرسين يتحايل حتى يدخل في هذه المدرسة ولم تتوفر فيه الشروط، وهذا لا يجوز لأنه سيأخذ مرتبا فيه شبهة. قال: فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك. هنا ذكر أنه إن استطاع أن لا يأخذ المرتب من المدرسة فهو أفضل، وإن كان لا يجد مصدر ثاني من الدخل، وأنه لو اشتغل بشيء آخر لا يستطيع أن يجمع بين العلم وهذه الوظيفة، فإنه يأخذ المرتب من المدرسة مع الالتزام بشروط هذه المدرسة. قال: ولا يجد في نفسه إذا طلبت منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكر عليه إذا وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم، واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. يعني لا يجد في نفسه إذا وجد الانتقاد، لو كان هناك إدارة تراقب المدرس وتراقب المعيد وتراقب الطلاب، فالمقصر منهم يعاتب ويوبخ، فهو يفرح في هذا التوبيخ، لأنه حتى يكون الراتب الذي يأخذه حلالا، المكافأة لا شبهة فيها. قال: الرابع إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك. يعني إذا اشترط الواقف أنه لا يسكن في هذه المدرسة إلا الطلاب المنتظمين فلا يجوز لغيرهم سكن هذه المدرسة. قال: وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها إذا لم يشترط أن هذا السكن يكون خاص للطلاب فممكن يسكن فيه. قال وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها، يعني إذا كان الذي يسكن معهم في سكن المدرسة ليس من طلاب المدرسة ينبغي أن يتعامل بالخلق. قال فيكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها ويحضر درسها، لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإن ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرة. يعني إذا كان الشخص الذي سكن في هذه المدرسة ليس من الطلاب ينبغي أن يفعل فعل الطلاب من حضور أقل شيء الدروس حتى يحصل النفع وحتى يرجع الأجر لمن بنى هذه المدرسة. قال فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. يعني الشخص مثلا سكن في سكن المدرسة ووقت الدرس هو جالس بعيد ينظر إليهم وهم يحضرون الدرس، فقال هذا ليس من الأدب، وخاصة أنه يسكن هذه المدرسة التي يدرس فيها الطلاب. قال وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعه من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحد أو يخرج منه أو يخرج منه أحد، يعني يلتزم الآداب التي تكون للإنسان الغريب في هذه المدرسة، يعني لا يشوش عليهم ولا يترك حضور دروسهم. قال ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، وهذا الحكم يتعلق بسائر من كان في المدرسة، أي لا يشوش على الآخرين بالمذاكرة. بعض الناس لا يعرف أن يذاكر إلا مع رفع الصوت فيشوش على الآخرين. قال أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت، يعني يغلقه بشدة ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. قال ورأيت بعض العلماء القضاة العيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له. يعني يقول بعض العلماء أنكر على شخص من خارج المدرسة دخل المدرسة ليزور إنسان مريض يتعاهد هذا المريض ورفع صوته وهو في المدرسة، وهذا كله طبعا من التشديد في شروط الواقف الذي وضع الشروط لهذه المدرسة. قال الخامس أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة أو يرضى من سكنها بالسكة والحظبة، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له. هنا أشار إلى أنه لا يضيع وقته في المدرسة بمعاشرة الناس والاختلاط وجمع المال وملء البطن، السكة المال جمع المال والحاجة، والحظبة ملء البطن، وإنما يشتغل بالعلم. قال بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له، ويقطع العشرة فيها جملة لأنها تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم، واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه. يعني البقاء في المدرسة فرصة ذهبية للحفظ وضبط العلوم، أما إذا اشتغل مع اللعابين والعابثين من الطلاب فإنه لا يستفيد في وقت البقاء في المدرسة. قال فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك، بل هو أحسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا له. هنا اختيار رفيق الطلب أنه يختار في المدرسة من يعينه على طلب العلم، يعني الذي يراجع معه الدروس ويراجع معه المحفوظات ويذكره بالله عز وجل ويتنافس معه في طلب العلم، فإنه يختار هذا النوع حتى يتشجع على طلب العلم. قال ولتكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل يعني هنا أنه ينتقد نفسه ويكون لديه أنفة، يقول كيف أنا بقيت في هذه المدرسة سنتين ولم أزدد علما ولم أزدد حفظا للقرآن ولم أزدد حفظا للحديث، يحاسب نفسه. قال وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصله على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. يعني هنا قال هناك فرق بين المدارس والأربطة. في الزمن السابق كان يعني بعض الأماكن تسمى الأربطة. الأربطة هذه أماكن خاصة للعبادة وليست أماكن لطلب العلم، وكانت تسمى الخوانك والخوانق والخانقاء، كلها نفس المعنى، أماكن العبادة. فذكر أن المدارس ليست كأماكن العبادة. قال والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. يعني أفضل الأيام والساعات هي التي يزداد فيها فضلا وخيرا وعلما. أما الإنسان الذي يبقى في المدرسة دون فائدة ودون تحصيل فإنه يقع في شبهة المال الذي يحصله والذي يصرف عليه. قال السادس أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هنا حسن التعامل مع سكان المدرسة وزملائه في السكن، يعني بالتعامل الحسن قولا وفعلا من إفشاء السلام والمودة والابتسامة وحسن الجيرة والتجاوز عن الأخطاء والتغافل عنهم. قال فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرته وخبث صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره. يعني إذا وجد أن طلاب هذه المدرسة مؤذين له، يفسدون دينه ولا يشجعونه، يترك هذه المدرسة ويبحث عن غيرها أفضل له. وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح. يعني ينبغي عليه إذا كانت المدرسة جيدة ألا ينتقل منها، ولا ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ، وإنما يتدرج في العلم. قال السابع أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والطباع سراقة، ومن دأب الجنس التشبه بجنسه. هنا يتكلم على السكن في المدرسة أنه يختار الجار المناسب الذي يعينه على الخير ويشجعه، ويبتعد عن جيران السوء من الطلاب الذين يصرفونه عن طلب العلم. قال والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب أن الغرفة أولى بالحفظ، وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد للفتيا والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهم. يعني كان السكن عندهم في المدارس بعضها أدوار، أدوار عالية وأدوار في السفل. فهنا ذكر أنه إذا كان يستطيع أن يسكن في الأدوار يعني العليا ويكون أفرغ للذهن وأبعد عن الانشغال فهذا أفضل له، خاصة إذا حصل جيران مشجعين. أما إذا كان ضعيفا ويتكاسل عن الصعود أو كان متهما، يعني متهما بالنظر، ممكن ينظر إلى بيوت الجيران وينظر إلى يعني ما لا يباح ويجد أن نفسه ضعيفة في غض البصر، فالأفضل له أن يكون في الغرف السفلى. وأيضا ذكر من يقصد للفتية، يعني إذا كان شخص يفتي الناس فهذا الأفضل أن يكون في الغرف السفلى حتى لا يشق على الناس بالصعود إليه. قال والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم، والمراقي الداخلية التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين، يعني مداخل المدرسة يجعل فيها الطلاب الموثوقين الذين لهم حظ من الأهلية والأخلاق، وأما الضعفاء والمجهولين والذين فيهم تهمة يجعلون داخل المدرسة. قال والأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن، وأن لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها كوى تشرف على ساحة المدرسة. هنا ذكر أنه يتجنب في المدارس دخول المردان، يعني الصغار الذين فيهم وسامة أو من ليس له يعني أب يتابعه، لأنه فتنة له وفتنة للآخرين. وأيضا قال لابد أن يكون هناك فصل بين الرجال والنساء إذا كانت المدرسة يعني فيها أماكن للرجال والنساء. قال وينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، يعني الفقيه يحفظ نفسه ولا يدخل في بيته إلا الورع، يعني لا يدخل في بيته من يكون سبب للكلام عليه، ولا يدخل إلى بيتي من فيه ريبة أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكره أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينوم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم، ولا يعاشر فيها غير أهلها، يعني لا يجلس مع السباب والشتام والنمام والذي في الجلوس معه ريبة أو شبهة. وهذا ليس خاص بالمدارس، في المدارس وخارج المدارس الشيخ والمعلم يبعد نفسه عن مواضع التهمة والريبة. قال الثامن إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصره وفرشه فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه، يعني إذا كان بيته في الدور الثاني من المسجد ينبغي أن يحافظ على المسجد وعلى السجاد المسجد. قال ولا يقابل بأسفلها القبلة، يعني يحمل النعال في يده ولا يجعل تحت النعل في جهة القبلة، ولا وجوه الناس، يعني لا يجعل النعال في وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى، يعني مقابل بعضها البعض بعد نفضها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، يعني لا يلقي النعال بعنف حتى ما تخرج منها القذارة إلى المسجد أو إلى الأماكن المقدسة. قال ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والواردين عليها غالبا كطرفي الصفة، يعني ما يجعل النعال في أماكن جلوس الناس المعتادة، بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر، يعني كانت الحصر يابسة من سعف النخيل إذا وضع عليها شيء ثقيل ربما يكسرها. قال وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته، إن كانت البيوت من الخشب رقيقة فالإنسان إذا سكن في العلو لا يؤذي من هو تحت ولا يصدر الأصوات. قال وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في الدرجة للنزول بدار بدر أصغرهم بالنزول قبل الكبير، يعني لو كانوا اثنين في الدور الثاني واحد كبير في السن واحد صغير في السن، قال الصغير ينزل في البداية ثم الكبير. لماذا؟ قالوا ما ينزل الكبير ثم يكون الصغير فوقه، وهذا من الأدب، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع بالنزول، يعني الذي يكون فوق ينتظر حتى ينزل الأول، ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمعا في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله، العكس في صعود الغرفة الكبير يصعد في الأول ثم الصغير، أما في النزول العكس الصغير ينزل ثم الكبير. وهذا طبعا من تفاصيل الآداب. قال التاسع أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في دهليزها المتهوك إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، يعني لا يجلس في الأماكن العامة مثل البوابة، يعني بوابات المدرسة أو الأماكن التي هي ممر الناس،
وهذا منها أو في معناها لا سيما إذا كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، يعني إذا كان الشخص لعاب أو صاحب تهمة لا يجلس في عند بوابات المدارس، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليهم ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، يعني الجلوس عند أبواب المدارس فيه مفاسد، يعني ربما يدخل المدرس ولديه طعام يستحي من هؤلاء، أو تأتي امرأة لتزور زوجها المدرس في المدرسة فتستحي هذه المرأة من هؤلاء البطالين الذين يجلسون عند أبواب المدرسة. قال: ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، يعني لا يمشي في المدرسة إلا لحاجة، إذا كان يقصد حاجة أو رياضة فإنه يمشي، أما تضيع الأوقات بالمشي من غير حاجة فهذا مذموم. قال: ولا يدخل ميضأتها العامة، الميضأة هو مكان الوضوء عند الزحام من العامة، إلا لضرورة لما فيه من التبذل، ويأتي عنده، يعني ذكر يعني في سكن المدرسة كانت هناك أماكن وضوء خاصة للطلاب، وهناك مكان للوضوء للعامة الذين يأتون للصلاة في مسجد المدرسة، فيقول الأفضل أنه يتوضأ في مكان الوضوء الخاص ولا يتوضأ في المكان العام حتى يترك لعامة الناس. قال: ويتأنى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا، يعني ينزه حوائط المدرسة عن النجاسات وصورها. ثم قال: العاشر أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب، يعني إذا كان في الباب فتحات وهو يمر بين طرقات المدرسة أو بين سكن الطلاب، لا ينظر إلى بيوت الناس وإلى سكنهم ربما فيها عورات، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير نظر الالتفات، يعني يسلم سلاما من غير أن ينظر إلى الباب أو الشقوق الموجودة. ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء، يعني بعض الغرف أو الأماكن الجهات الأخرى في المدرسة لو فيها نساء فإنه لا يشير بيده إليهم، لأن هذه شبهة، لماذا يشير إلى مواطن النساء؟ قال: ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث، ولا يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكنه مطلقة، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، يحرص أن لا يرفع صوته ولا يشوش على الناس خاصة في المسجد، ويتحفظ من شدة وقع القبقاب. القبقاب هي الخشبة التي تكون في نهاية النعال، يعني طبعا عند النساء اليوم الكعب، أما كان النعال للرجال يجعل كان في السابق خشبة صغيرة في نهاية النعال حتى لا يتلف النعال بسرعة. قال: والعنف في إغلاق الباب، يعني القصد أن لا يحدث أصوات مزعجة للناس، وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول، وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا يكون بصوت معتدل عند الحاجة، يعني ما يرفع الإنسان الذي يسكن في السكن العالي من هو في الأسفل بصوت عالي. قال: وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، يعني إذا كان المكان الذي يكون فيه مظنة نظر الناس فإنه لا يتجرد من الثياب، يعني لا يلبس الملابس الداخلية ولا يكشف الرأس. طبعا كشف الرأس كان في عند علماء الحديث وطلاب العلم من خوارم المروءة، كانوا لا يكشفون الرؤوس، يغطون الرؤوس. قال: ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا، وهذه من الأشياء المكروهة، وكلام الهزل غالبا كثرة المزاح، والبسط بالفعل، وفرط التمطي، والتمايل على الجنب والقفا، يعني كثرة الضحك والمزاح وعدم الاتزان في المشي، والضحك الفاحش بالقهقهة. قال: ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة. ثم قال الحادي عشر وهو الأدب الأخير: أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلا بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام. هنا ذكر من الآداب أن الطالب ينبغي عليه أن يحضر مبكرا، ولا يحضر بعد حضور الشيخ، وإنما يكون موجودا قبل الشيخ. وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منة ولا يعرف عذرهم. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرونهم قال: وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة أو مفكك أزرار الفرجية. هنا أشار إلى يعني حضور الدرس بأكمل الصفات التي ذكرناها في الدروس الماضية، أن يكون على طهارة وطيب وأحسن الثياب. وذكر أن ابن الصلاح كان يعني يمنع من درسه الذي يحضر من غير عمامة أو من لا يعني يغلق أزرار الثياب. قال: ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس. ونحن ذكرنا أن التعوذ ليس من السنة. قال: وإذا دعا المدرس أول الدرس على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه. الزبر هو الزجر، يعني يزجرون من يخطئ ومن لا يطبق الآداب. قال: ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، يعني في مجلس العلم لا ينشغل بالنعاس والحديث الجانبي والضحك مما يصرف عن مجلس العلم. قال: ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، يعني إذا كان الشيخ يدرس كتابين أو ثلاث كتب وسكت وانتهى الدرس الأول فإنه لا يتكلم بين الدرسين كما هو عادة بعض الطلاب إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، يعني يختار الوقت المناسب في الكلام. قال: ويحذر الممارات في البحث والمغالبة فيه، يعني لا يناقش على وجه المماراة والجدال. قال: فإن ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد. إذا رأى أن نفسه تميل للجدال يلجم هذه النفس ويحفظ هذه النفس. قال: لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. يعني من آداب طالب العلم أن الإنسان يبتعد عن المراء والجدال بالباطل. قال: فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. قال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه. ينبغي أن يكون الطلاب فيهم طهر القلوب تجاه الآخرين، لا يوجد حسد ولا بغضاء وخلوه عن الحقد، وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه، يعني يربي نفسه أن لا يكون في قلبه حقد على الطلاب الآخرين والأقران. قال: وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا أشار إلى الدعاء المعروف في ختام المجالس، لكن المؤلف جمع بين حديثين، والحديث ينتهي إلى قوله وأتوب إليك، أما الجزء الثاني من الحديث فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا من حديث أبي بكر وهو حديث ثابت، حديث آخر، ولكنه ليس من الأحاديث التي تقال في ختام المجلس، وإنما الحديث الأول الجزء الأول منه إلى وأتوب إليك من حديث أبي هريرة هو السنة التي ينبغي أن تقال في مجالس العلم. وإلى هذا القدر نأتي إلى ختام التعليق والشرح على هذا الكتاب النفيس الذي يقصد منه أن يطبق الإنسان هذه الآداب بقدر الإمكان، وأن يلتزم ما كان عليه العلماء الأوائل من الآداب في مجالس العلم وفي التعامل مع الشيوخ وفي التعامل مع الزملاء وفي التعامل مع الأقران وفي أماكن الدراسة. نسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يجعل هذه المجالس وهذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.